الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. تكثر اسئله الناس عن رجب، ولذا اتكلم بكلمه موجزه عن رجب ثم نكمل ما وصلنا اليه من شرح حديث ابي مسعود وابي هريره وجابر الذي فيه ان الايمان يمان، وكنا قد تكلمنا عليه في الدرس السابق وبقيت بقيه يسيره، ولعلنا نشرح الحديث الذي يليه ان شاء الله. بل نثبت شيء بخصوص رجب، لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص رجب، ورجب من اشهر الله الحرم، فاشهر الله الحرم واحد فرد وثلاثه فرد وهو الفرد. وشاع وانتشرت بين العوام اخبار كثيره مرفوعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدور بين الكذب والوضع وبين الاسانيد المظلمه التي مدارها على مجاهيل، من مثل صيام اول رجب ومنتصف رجب واخر رجب، او صيام ثلاثه ايام متتاليه من رجب، وان ذلك سبب لغفران ذنوب 70 سنه او مشابه. وهذه الاحاديث لم تصح البته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه انه كان يصوم في اشهر الله الحرم، واشهر الله الحرم محرمه ذكر غير واحد من التابعين كقتادة وغيره ان الاجور فيها تضاعف، فمن ابتهل هذه الاشهر بعموم العمل الصالح فلا حرج، لكن لا يخص يوما معينا ولا يعتقد اجرا خاصا بصيام هذه الايام، ولا يصام رجب كله. فقد اخرج ابن وضاح في كتابه الودع باسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يضرب ايدي الرجبيين، اي الذين يصومون رجب، وكانت مدر في الجاهلية تعظم رجبا وكانت تصوم. وهنالك كثير من العادات للأسف والاعتقادات سائدة بيننا وهي من بقايا الجاهلية، من مثل مثلا كراهية الزواج يوم العيدين في شوال، مع أن النبي ما تزوج وما دنا بأهله إلا في شوال كما سيأتي معنا في صحيح مسلم عن عائشة، وهكذا. فرجب من عموم اشهر الله الحرم يبتهل ويستثمر في عموم فعل الخيرات، ولا يخص منه شيء بطاعه خاصه، ويعقد القلب على ثواب خاص لها. هذا بالنسبه الى رجب. نكمل شرح حديث ابي مسعود، وهو قوله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومدر. قلنا في هذا الحديث إشارة إلى أن مهنة الإنسان لها أثر على خلقه فراعي الإبل فيه الخيلاء والفخر، وراعي الغنم فيه السكينة والوقار. وهذه إشارة قوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أثر المهنة على الخلق. نتمم شرح الحديث كلام الإمام النووي عليه ونعلق، ثم ننتقل الى الحديث الذي يليه من بقيه نسمع.
قال الامام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن يطلق قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قوله ربيعة ومضر مثل من الكذابين
إن كانوا أهل إبل وكانوا معروفين في العرب بشدتهم ووطأتهم ومنابذتهم للإسلام. ولذا أخرج الإمام البخاري في ضمن حديث فيه وهم المشرق يومئذ من نظر مخالفين له صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مدر. كان يؤتاه جبابرة فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصومه وأعدائه ومن لم يستجب له حينئذ بأنهم في مطلع قرناء الشيطان وأنهم أهل سدادين أهل القسوة والغلظة. ولذا فرقنا بين القسوة والغلظة وقلنا إن القلب القاسي لا يلين للموعظة والقلب الغليظ الذي لا يفهم معنى الموعظة لا يفهم بكلية. أما القاسي هو الذي لا يلين والغليظ الذي لا يفهم بالكلية. فاجتمع هذان الوصفان فيهم ولذا لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع. الأصح أن يقال إن قرني الشيطان ناحية رأسه العالية ليس فقط قال فجانبا رأسه الجانبان من أعلى ومن أسفل صحيح يسمى جانبان يسمى جانبين. فالأصح أن يقال إن القرن هو الجانبان جانبي الرأس من أعلى قيد بالأعلى فيكون في الأمر دقة زائدة. نعم. القرن هم الجماعة والفئة من الناس. ولذا ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن أصلا في اللغة هم الفئة والجماعة من الناس. ولذا قيل حيث يطلع قرناء الشيطان قيل قرناء الشيطان الموجودان في أعلى رأسه وقيل هما اللذان يريهما بإضلال الناس فرقتان جندهما لإغراء الناس. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الشيطان يبعث سراياه وعرشه على الماء يبعث سراياه كل يوم فيأتيه لواحد منهم ويقول له ماذا فعلت فيقول كذا وكذا ويقول الآخر ماذا فعلت فيقول كذا وكذا حتى يقول له الشيطان ماذا إبليس ماذا فعلت فيقول فرقت بين المرأة وزوجها. فيقول له الشيطان أو إبليس أنت أنت الذي قد أتيت بشيء عجز عنه غيرك. زاد الزهري في رواية في مسلم وقال الزهري فيلبسه التاج إبليس يلبس هذا الذي فرق بين المرء وزوجه التاج. ولذا قيل حيث يطلع قرناء الشيطان قرناه الحقيقيان والأمور الغيبية السلامة فيها أن تبقى على ظاهرها ودور العقل فيها أعني في الأمور الغيبية أن يسلم بها بعد البحث عن صحتها. دور العقل في الأمور الغيبية التي لا يمكن تصورها ولا يعرف كيفيتها دور العقل أن يبحث عن صحتها. فبعد أن يتبرهن عنده أنها صحيحة فهو يسلم بها على مراد قائلها وهو صلى الله عليه وسلم من غير البعد والتكلف في التأويل. ولكن لا يشك شاك أن لفظ قرني الشيطان أصبحت فيما بعد تستخدم في الأشياء التي لا تحمد من الأمور. ولذا قال الإمام الخطابي رحمه الله قرن الشيطان برد به المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من الفتن العظيمة والحروب الهائلة كوقعة الجمل وحروب صفين وحروراء وفتن بني أمية وحروب الخوارج. فإن ذلك كله أصله ومنبعه العراق ومشرق نجد وتلك مساكن ربيع ومضر إن ذاك والله أعلم. فإذا أن تحمل على الظاهر هو الأسلم والقول بأن المراد بقرني الشيطان هما فئتان أو طائفتان تعملان على إغواء الناس يساعد عليه أصل القرن في اللغة، يساعد عليه أصل القرن في اللغة. نسمع. ولذا بيّن الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن فقال باب الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق. وأورد تحت هذا الباب ما أخرجه من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر صلى الله عليه وسلم فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قر الشيطان. وأخرج هذا الحديث من هذا الطريق الإمام مسلم في الصحيح، ولكن في زيادة قال فيها سالم يا أهل العراق ما أجرأكم على الكبائر وأسألكم عن الصغائر، فإني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ورواية البخاري من حيث يطلع قرن الشيطان، فرواية مسلم بالتثنية ورواية البخاري بالإفراد. وأخرج البخاري أيضا تحت نفس الباب من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. وأخرج البخاري أيضا من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح وقالوا يا رسول الله وفي عراقنا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فقالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فقال صلى الله عليه وسلم وقال الراوي أظنه قال في الثالثة هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ونجد في اللغة كما في كتب الغريب وكما في كتب اللغة العربية النجد هو مما يلي المكان ويرتفع عنه، هو مما يلي المكان ويرتفع عنه، وبعضهم يقيد ذلك من جهة المشرق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم تارة بيده إلى جهة المشرق ويقع في رواية أنه كان على المنبر، وأشار تارة أخرى بوجهه إلى جهة المشرق. ومشرق المدينة مما يصلح أن يسمى في اللغة نجدا بحيث ترتفع عن المدينة النبوية هو العراق، والعراق هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم منها يطلع قر الشيطان. وقد وقع ذلك صراحة في مسند الإمام أحمد لما قالوا له وفي عراقنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هنالك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. فالمراد بنجد في الصحيحين هو العراق كما وقع التصريح به في مسند الإمام أحمد. وكما قلنا أكثر من مرة أن المنصوص عليه مقدم على الاستنباط، ما نصف عليه في الحديث مقدم على ما يؤخذ من الاستنباط. وقد وقع التنصيص على العراق في الحديث ورحم الله من قال من المعاصرين وهو مالك بن نبي قال لقد ظلموا بغداد لما سموها دار السلام فما كان فيها سلاما قط. نسمع.
قال رحمه الله
أما خروج الدجال فقد ثبت في جامع الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض المشرق من يخرج تجيء من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وقد ثبت بإسناد صحيح عند الضياء في المختارة أن الدجال يدخل من خلة بين أصفهان والعراق ولذا الدجال يكون في أصفهان ويستمعون 70,000 كما ثبت في الصحيح. فأرض الدجال وأرض الفتن وأرض الزلازل هي جهة المشرق. وكأن هؤلاء ربيعة ومضر كانوا هناك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين ما أطلع عليه من الغيب وبين حال أعدائه الذين سكنوا في هذه المناطق. والمراد بلا شك بربيعة والمضر الكفار منهم، وليس المراد كلهم، وهذا على نحو قول الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق. ولم يكذب به قومه جميعا، وإنما كذب به بعض قومه. فالمراد ظن الكافرين، وأنهم امتهنوا مهنة تساعد أن تكون فيهم خيلاء وفخرا وكبرا، تحجبهم عن الحق وعن الإذعان وعن الاستجابة لأوامر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وسكنوا منطقة تظهر فيها الفتن. والله تعالى أعلم.
قال: ويكون خلافه بالدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشا الفتن العظيمة، ومسار الكفر تكون في العاشية الشديدة للبحث.
نعم، الترك مسار الترك. ورد حديث في صحيح مسلم يأتي معنا في الفتن، وهناك نشرحه ونفصل فيه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. وحتى أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان يفتح القسطنطينية، ويفتحون هذا التكبير، والمهدي يبعث بعض من آمن به. مجموعة من الفرسان قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فيما صح الذي نفسي بيده، إني لا أعلمهم وأعلم أسماءهم وألوان خيولهم. حتى يفيد خبر القسطنطينية فينزل عيسى عليه السلام. والشاهد أن القسطنطينية تفتح مرة أخرى في آخر الزمان. وألف الحافظ ابن كثير رسالة ما زالت خطية اسمها فتح القسطنطينية، جمع فيها الأخبار التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية في آخر الزمان. فالقسطنطينية لابد أن تفتح، لابد أن تكون هنالك معارك وحروب بين المسلمين وبين الترك. والأطراف اليوم أخذوا موقفا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظاهرا جليا في معاداة الإسلام، بل في محاربة الفضيلة. ولم يطلع الأحوال يجد ذلك عوانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال رسول الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الفقر والخيلاء، فالفقر والانتصار وعد المناسب القديمة تعظيما.
ورد في بعض النسخ: وعد المآثر العظيمة تعظيما، فهذا خطأ. والصواب: وعد المآثر القديمة تعظيما، هكذا في كتاب الصيام لابن الصلاح، والمصنف ينقل بالحرف عن ابن الصلاح كما سيأتي التصريح به بعد حين. نسمع.
قال: والخيلاء الكبر واحتقار الناس، وأما قوله في أهل الخير والكبر الفتانين أهل الوضع،
الوبر هو للإبل فقط، والوبر للإبل كالصيف للغنم وكالشعر للمعزة، ما على ظهر المعزة يسمى شعر، وما على ظهر الغنم يسمى صوف، وما على ظهر الإبل يسمى وبر، يسمى وبر. في الحديث في يعني الخيل والإبل الفضادين. الفضادين هي الأبر، والأبر لا يكون في الخيل وإنما هو محصور في الإبل. ولكن لا يمنع أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أهل خيل وأهل إبل، وهم جامعين بين الخيل والإبل، وعندهم الأبر الذين يأخذونه من الإبل. هذا التغريب كما يقولون. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والسفينة في أهل الغنم، فالسفينة الطمأنينة والسكون على بلاد ما ذكره من صفة الفدادين.
ذكر في صفة الفدادين أنهم أهل الجفاء وهو القلوب. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم مرت بنا في الدرس الماضي أنهم أهل القسوة بدل الجفاء، قسوة وغلب القلوب. ولما ذكر اهل اليمن ماذا قال عنهم؟ قال: اردت افئدة واضعف قلوبا. اردت في القلب تقابل القسوة او الجفاء، وضعف القلب يقابل الغلظة. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس، صنفا بالخير واخر بالشر، وكان القلب هو مدار الخير ومدار الشر. فالسعيد من استجاب الموعظة ومن وجد في قلبه رقة. ولذا يتوجه العبد الى الله بان يرضى، وتوعد الله عز وجل القاسي قلوبهم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا قلبا لينا. نسمع.
هذا
آخر ما ذكره الشيخ
وهو
عنده رحمه الله، وفيه كفاية فلا يقرر بزيادة الغلبي، الله أعلم. ما دار الشرح؟ يذكر الإمام النووي، وكل هذا من هجري رحمه الله تعالى في شرعه صحيح مسلم، في شرعه صحيح مسلم، يبدأ بربط الألفاظ ثم أحيانا يتكلم على الرواة ويشرح المعاني الكلمات، ثم يشرح الحديث شرحا مجملا، ثم يضبط أسماء الرواة أو يعرف بهم. وفي الدرس الماضي لله الحمد عرفنا بجميع المدهنين أو المذكورين بلقب أو بنسبة ابن أو أب أي كنة. وفي السلمة فيه نسمع الآن أسماءهم فردا. بقيت نكتة ما تكلمت عليها إلى طائف الإسناد لأنها ظاهرة، لكن مع هذا أريد فتشها الآن. الطريق الأول من الحديث، من درس الطريق الأول من الحديث، وهو حديث أبي مسعود البدري. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حا، وحدثنا أبي قريب حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد قال حا، وحدثنا يحيى بن حبيب بن حارثي ولفظ له حدثنا مؤتمر عن إسماعيل. لماذا ذكر إسماعيل مرتين؟ لماذا لم نضع التحويل الأخيرة، التحويل الثانية الثالثة قبل الآسية بعد قوله كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد؟ لماذا لم يضعها بعد ابن إدريس لمن مسلم؟ قلنا من سمات صحيح مسلم الاختصار، لأنه لا يسد إلا عند الضرورة. في باب لم يقل مسلم حدثنا ابن إدريس حا، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ولا تقول حدثنا المعتمر، كلهم عن إسماعيل. لماذا جعل الحاء التحويلة الثالثة بعد إسماعيل بن أبي خالد؟ ما هو السر في ذلك؟ تفضل. لا بأس، لأنه قال الآتي، تأملوا معي، لأنه قال الآتي: حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبي أسامة حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا، وحدثنا أبي قريب حدثنا أبي إدريس حا، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي والله بلا حدثنا المعتمر، كلهم عن إسماعيل. لا، الشيء الذي ذكرته يقع وما طيل، ما طيل. تفضل.
لأنه ذكر إسماعيل وهناك ذكر إسماعيل بن أبي خالد.
أحسنت. المتقدمون في الإسناد بلغ أبي أسامة وهو حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير وهو والد بن نمير، وابن إدريس وهو عبد الله، هؤلاء قالوا إسماعيل بن أبي خالد، بينما معتمر بن سليمان فقط قال إسماعيل ولم يقل إسماعيل ابن أبي خالد، قال فقط إسماعيل. فلما جمعهم لا دمج ولا ميز بين من صرح باسم إسماعيل كاملا ومن ذكره من غير اسم أبي، واضطر لأن يضع الحاء حتى يمايز بين الألفاظ. وقلنا أكثر من مرة أما من سمات صحيح مسلم أنه يمايز بين ألفاظ الرواة، كأنك مع مسلم لما سمع، وهذا من دقته، وهذه ميزة لصحيح مسلم يفوق فيها صحيح الإمام البخاري. والله تعالى أعلم. ما في الحديث الذي يليه
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووثيق بن الأعمش عن أبي صالح بن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، مثل حديث أبي معاوية ووثيق.
إسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، هذا أخرج الشيخان مئات الأحاديث بهذا الطريق. ومن المكثرين عن الأعمش أناس في الصحيحين، من أشهرهم وكيع ومحمد بن ومحمد بن خازم أبو معاوية وروي عن وكيع. هذا إسناد محمد بن خازم عن الأعمش عن محمد بن خازم عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، مئات الأحاديث موجودة في صحيح مسلم. يعني لو سمى نظر في كتب الأطراف يحفظ، لمجرد يحفظ هذا الإسناد ويبدأ يتذكر المتون التي تحته يحفظ أسانيد مئات المتون، مئات المتون يحفظ هذه أسانيدها. وهو قرين وكيع، وكيع بن جراح، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو صالح الإخوان السماء التابع الجليل المكثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نسمع شرح الإمام النووي وقد رأى الحديث. تدخلون الصواب أن تثبت النون أم تحلات؟ تثبت أم تحلات؟ تثبت. الله هنا لا تدخلون نافية أم ناهية؟ نافية وليست جازمة، ليست ناهية وإنما هي نافية. الناهية التي تجزم، أما النافية فلا تجزم. والجزم حرف النون، يكون بحرف النون لك على الخمسة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل لا تؤمنوا نافية أم ما هي؟ هي نافية بحيث المعنى نافية، فلا أسمو أن تثبت النون، أليس كذلك؟ الأصل أن تثبت النون. الأصل في الحديث أن يكون لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم إلى آخر الحديث. ولذا استشكل العلماء حذف النون من قوله ولا تؤمنون، وقع في صحيح مسلم وفي جمل الأصول ولا تؤمنوا بحذف النون. نسخة القاضي عياض كما في كتابه إكمال المعلم فيها إثبات النون، قال الحمد لله يرفع الإشكال، فوقع إثبات النون في بعض النسخ المغربية من الصحيح، وهذا يرفع الإشكال، وهذا هو الجاد، هذه السابلة، والله أعلم. نسمع. لكن ليست مشهورة والشواهد عليها قليلة وضعيفة، وكلمة معروفة وكلمة صحيحة يعني كلمة فيها نوع تجوز، والله أعلم. نسمع. أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه إلا بأن تفشوا السلام الجالب للمحبة الإيمانية والألفة الشرعية. وهنا ينبغي أن ينظر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ثم في قوله ولا تؤمنوا. ما معنى الإيمان في الكلمة الأولى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا؟ الإيمان المطلق، فلا يدخل أحد الجنة، فالجنة محرمة على كل أحد إلا إن تحقق الإيمان فيه، وقد يقع التصريح بذلك في أحاديث كثيرة. ثم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هل هنا المراد ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل المراد مطلق الإيمان أم كمال الإيمان؟ أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ لو كان المراد أصل الإيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا لكانت الجنة حراما على من مات وقد أبغض واحدا من المسلمين. ولذا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، إما أن يقال أنها على ظاهرها وأن الجنة حرام على كل أحد حتى يحقق الإيمان في نفسه أي أصل الإيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم حتى تقع المحبة بينكم. وقد يقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا الكمال الإيمان، فلا تدخلون الجنة حالا حتى يقع الإيمان التام، فإن لم يقع الإيمان التام فإنكم ستعذبون، ولكن عذابا ليس مخلدين فيه في النار. فالأولى تحتمل وجهين، والثانية لا تحتمل إلا وجها. نسمع كلام النووي وتوجيهه.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا الناس مؤمنا وإلا يكن كامل الإيمان، هذا هو الظاهر من الحديث. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل الإيمان إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة في دخول أهلها إلى من تكون كذلك.
وهو الكلام الثاني: لا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك، بمعنى دخول الجنة في الحال من غير النظر إلى المآل، والله أعلم. نعم.
قال: وأما قوله السلام عليكم فهو بقصد
الهمزة المفتوحة. قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثاني: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، المراد هنا الإيمان التحاب الذي هو خصلة من خصال الإيمان العملية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، المراد خصال أو شعب الإيمان العملية، وليس المراد أصل الإيمان. فالمحبة من شعب الإيمان، ولذا من يذوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر بنا: أحدكم صام الإيمان حتى يحب لله ويجد لله، وأوثق ورد الإيمان حب الله وبغض الله والإعطاء لله والمنع لله، كما ورد في سنة أبي داود وغيره. نسمع. وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد مر بنا، وهو ايضا في صحيح الامام البخاري. وهو لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فإقراء السلام من شعب الإيمان، ومن الأسباب الجالدة للألفة والأخوة والمحبة على من تعرف وعلى من لا تعرف. وكما ثبت في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة السلام على الخاصة، أن تمر بالمسلم فلا تسلم إلا على من تعرف، أما من لا تعرف تقول له السلام عليكم، هذا من أشراط الساعة، وهذه موجودة عند كثير منا، وقليل منا من يحرص على إفشاء السلام. وإفشاء السلام فيه تواضع، وفيه ولاء للمؤمنين، وإظهار بشعارهم، وحرص عليهم، والتارك للسلام مضر بهم. ولذا قال بعض الموثقين من العلماء: أن تارك الصلاة أضر بكل مسلم من آدم إلى قيام الساعة، لأنه لا يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو يضر بالمسلمين جميعا. ولذا إظهار شعار الإسلام من الأمور المهمة ينبغي أن نحرص عليه حتى تقع المحبة والمودة، وهو من أحسن المداخل لأن تتعرف على من تحب من الناس. نسمع.
قال: وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه قال: ثلاث من جمعهم فبدلها الايمان
لا لا فقد جمع الإيمان نعم فقد جمع
الإيمان
هذا أثر في صحيح الإمام البخاري واحسن الإمام النووي لما قال وذكر ولم يقل النووي خرج قال النووي رحمه الله قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فذكر هذا الأثر في كتاب الإيمان في باب السحف والعشر وبرز عليه باب أورد تحت أي رسالة خير قال تعرف هذا الأثر ولم نذكر إسناده ومن الخطأ أن يقال في معلقات البخاري أخرجها البخاري فالإخراج هو ذكر الإسناد الإخراج هو ذكر الإسناد ذكر إسناد هذا المتن ولذا من الخطأ المعلقات أن يقال أخرجها وإنما يقال علقها أو يقال ذكرها وهذه قاعدة مهمة في التخريج ثم هذا الأثر من آثار مهمة ولا يجب أن يكون عليه آثار نبوة قال عمار رضي الله تعالى عنه وهو ابن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك فالإنصاف خصلة عزيزة وفي الإنصاف أداء الحقوق ومن أنصف مولاه فإنه يفعل ما يأمر به ويجتنب ما نهى عنه وأخرج ابن عبد البر في كتابه الجامع بسنده إلى مالك إمام دار الهجرة قال الإنصاف عزيز ولعل قائلا يقول اليوم الإنصاف عزيز ولسيما لما يكون المقام مقام هوى لحظ نفس نسأل الله العفو والعافية فثلاث خصال من أتى بهن فقد أتى بالإيمان أن تنصف من نفسك وأن تقول الحق ولو كان عليك وأن تعطي خصمك ومبغضك وشارئك حقه وبذل السلام العالم واحترام العلماء فيه إشارة إلى تبجيل وتوقير الدين لأنهم من فراسه والطعن فيهم طعن في الدين فمن رأنا أن يكسب قضية فإنه أول ما يطعن في الشهود والشهود هم علماء الملة ورجع العياذ بالله من يطعن فيهم لا يسمه حال وكما قال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتهكها معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالصلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب والإنصاف من الإقتار ومن هنا بمعنى عند أو بمعنى مع الإنصاف مع الإقتار والإقتار القلة والحاجة والإنصاف مع الحاجة والقلة فيه تعلق فيه إشارة إلى تعلق القلب بالآخر والزهد في الدنيا فمن اجتمع فيه هذه الخصال فهو على خير الصنعة الحديثية تقضي أن هذا القول قول عمار ولذا ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم قال وقال عمار. وقد ورد مرفوعا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح. نسمع كلام النووي ثم نفصل هذا التخريج.
قال رحمه الله: وروى ابن الخطيب هذا الكلام مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم.
اما الموقوف فقد اخرجه احمد في كتاب الايمان وكتابه مسدود، ويعقوب بن شيبة في مسنده وهو مسدود لم تبقى منه الا بقية قليلة، ومعمر في الجامع، جميعا عن ابي اسحاق السبيعي عن فلة بن جفر عن عمار قوله موقوفا عليه، واخرجه الجزار في مسنده، وابن ابي حاتم في العلل، والبغوي في شرح السنة، وابن الاعرابي في المعجم من طرق ثلاثة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق السبيعي عن سلة بن جفر عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق وروي عن معمر وهو في جامع معمر من قول عمار وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رواه ثلاثة من تلاميذ عبد الرزاق ممن لم يأخذ عنه إلا بعد الاختلاط، وهم أحمد بن كعب الواسطي ومحمد بن الصباح الصنعاني والحسن بن عبد الله الكوفي. فهؤلاء الثلاثة رووه عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق السبيعي عن سلة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب كما قلنا الوقت وليس الرب، ولبقايا الامام ابو حاتم الامام ابو زرع الرازيان ورفعه وهم، والصواب انه موقوف على عمار، ولذا الامام البخاري ذكره في صحيحه موقوفا ولم يذكر رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مدار الرفع من طرق ثلاثة عن عبد الرزاق، هؤلاء الثلاثة روى عن عبد الرزاق بعد اختلاطه، وعبد الرزاق روى عن معمر وهو أصلا في جامع معمر موقوفا وليس مرفوعا، ولذا رفعه من تخليط عبد الرزاق بن همام والصنعاني صاحب المصنف صاحب المصنف. نسمع.
قال رحمه الله: وبين السلام لآل والسلام على من رفعه من الثالث ويشاء السلام كلها لمعنى واحد.
ذكر العالم هنا ليس للتقييد، لأنه ورد من غير هذا القيد، وكما قلنا في إشاء السلام إظهار إشعار الإسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسباب دخول الجنه شاء السلام وانه خير الاسلام. فذكر العالم هنا ليس على وجه التقييد. نسمع.
قال: وفيها وظيفه اخرى وهي انها تتضمن التقاطر والتهاجم والاحمال والمساله التي التي هي الخالقه، وان كلامه بالله لا يستجر فيه مواد ولا يسكر اصحابه واحسابه اليه، والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.
معنى افشاء السلام او من لوازم افشاء السلام ترك التهاجر والتباغض والتدابر والتقاطع بين المسلمين والحسد وفساد ذات البين وهي الحالقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث. والهجران توسع فيه كثير من الإخوة اليوم وغلفوا حدود أنفسهم بالهجران، هجران أهل الكفر وأهل البدع، وهذا أمر لا يجوز البتة. الهجران كما يقرر شيخ الإسلام قال: الهجر دواء ينبغي أن يستخدم بوقته وبكميته، المقدارك ينبغي الهجرة أن يستخدم كالدواء في الوقت وفي المقدار. والناظر في الأدلة يجد أن الهجران المشروع بحفظ النفس ثلاثة أيام لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. فبين الثلاث لك أن تهجر أخاك وأن النفس تهدأ والقلب يطمئن وتعرف مقدار أخيك والغضب وأثر الشيطان يزول بالتأمل والتمهل والتفكر والنظر إلى ما عند هذا الأخ من حسنات وما شابه. وأما الهجر فوق الثلاث فيجوز في حالتين: الأولى لما يكون الهجر إيجابيا جازرا ويكون في حق من له سلطة مادية أو معنوية على المهجور ويغلب على ظنه أنه باستخداره لهذا الهاجر فإنه يعيده إلى حضورة الحق والدين، كهجران الأبنة وهجران الزوجة لزوجها وهجران الشيخ والأستاذ لتلميذه وهكذا. والنظر في هذا ينبغي أن يكون كما قلنا كالدواء. والنوع الثاني الهجران الوقاء المانع، فمن كان عاصيا وله أصدقاء وغلب على ظنه إن عاد إليهم بعد توبته وإنابته إلى ربه فإن حاله سيسوء فيهجرهم هجرانا وقائيا مانعا حتى يتقوى إيمانه ويرجع إليهم آمرا ناهيا مذكرا ناصحا. وقد يكون هذان الصنفان من الهجر أو هذان الصنفان من الهجر قد يكون كل منهما قد يكون كل منهما كليا أو جزئيا. ولكن في المسلم أن يستحضر أنه بإلقائه وإفشائه السلام أن لا يكون لأجل حظ نفسه وإنما من أجل الله. وكذلك يجب عليه أن يستشعر أنه بهجرانه وعدم إلقائه السلام أن يكون من أجل الله. وذكر أبو جمرة في كتابه هداية النفوس شرح مختصر الإمام البخاري قيدا رائعا لعلنا ذكرناه في مرة ولا بأس بالإعادة، ذكر أن من خاض في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وكان ينفق على بعضهم والدها أبو بكر بن الصديق، وما نفع أبو بكر النفقة عنه حتى أنزل الله براءتها من السماء. قال أبو جمرة: لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوضهم لمنعها ووقع هجره إياهم من أجل حظ نفسه، ولكنه لم يمنعها عنهم إلا بعد أن أنزل الله براءتها من السماء. فمع خوضهم قبل براءتها كان ينفق عليهم، ولذا هو لم يقطع هذه النفقة ولم يهجرهم إلا لما علم أنهم أغضب الله، فما هجرهم لأجل حظ نفسه ولا لأنه خاض في عرض ابنته. وهكذا ينبغي للهاجر اليوم في كثير من المسائل. العلماء المحققين الكبار وقع بينهم خلاف وهي تتجاذبها الأدلة أو التخريجات على القواعد المذكورة عند العلماء. تجد أن أخا يهجر أخاه بسبب المسألة، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. الأصل في الهجران أن يكون في معصية واضحة بعد النصيحة والأمر والنهي والبيان برفق وريق والتودد، ثم لما تيأس من استجابة هذا الإنسان وعوده إلى حضورة الحق والدين إلا بهجران، ولما يغلب على ظنك أنك بهجرانك تعيده إلى ذلك، تستخدم هذا الدواء. فالهجران ليس ولاسي بين المسلمين، وإنما هو كالدواء يستخدم للمرضى منهم بالوقت والمقدار. واللوم يجلس كثير من الناس حدود أنفسهم وأهوائهم بالهجران من أجل الدين، فتجد الواحد منهم يوالي بعض الفسقة وعلى علاقة جيدة مع بعض المجاورين بالمعاصي، وتجده على هجران مع بعض إخوانه أهل الدين، فلما تسأله عنه يقول هجرته من أجل الله. وأولئك أين هم؟ لماذا صلتك بهم على هذا الحال؟ وهذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. والأعمال كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة، أعمال المتهاجرين لا تصعد إلى الله حتى يدعى الهجران الذي بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتهاجرين السابق سابق إلى الجنة، ويقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وورد حديث عن ستة أو عن سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يفسره، وهو أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل الناس إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن من بينه وبين غيره خصومة. ولذا يتفقد كل واحد منا أحواله، ولينظر وليتمعن وليدقق كما تلقى هذه النفس في مهرجها تجلس بصاحبها بحيث يجعله يأنس عن ان يرضخ للحق، ان يرضخ للحق وان يكون على علاقة طيبة مع اخوانه. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أذكركم بأنه إن شاء الله ستكون هنالك محاضرة بعد صلاة العشاء، ونستأذن أخانا الإمام أبا طلحة، والقصة في المحاضرة أن تكون بدل هذا الدرس للشيخ محمد طالح السبلان، فكان موعده أن يحاضر لنا اليوم بدل هذا الدرس، ولكن اتصل وأجل المحاضرة إلى بعد صلاة العشاء. وما أدري هل الشيخ بيننا أم لا، ما جاء بعد غدر. أما أنا اتصل وقال المحاضرة تكون بعد العشاء، فإن صلى معنا نسمع له، وهو من أهل العلم ممن لهم باع طيب في الدعوة إلى الله سبحانه، وله كثير من المؤلفات، فإذن بيننا نسمع له إن شاء الله بعد العشاء.